السلام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا أيها الإخوة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وفاء لنذر في معصية، ولا وفاء لنذر فيما لا يملك العبد، وفي رواية فيما لا يملك ابن آدم. وقلنا تقسيم الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني للنذر أن أقسام النذر 7، منها نذر الطاعة، ومنها نذر الواجب، ومنها نذر المستحيل، ومنها نذر المباح، ومنها كذلك نذر المعصية. وقد وقفنا آخرا في آخر قسم من أقسام النذر إلى نذر المعصية، إلى الكلام حول نذر المعصية. ونذر المعصية تعريفه عند الفقهاء التزام ما نهى عنه الشارع، التزام ما نهى عنه الشارع، يعني ما نهى عنه الشرع، التزامه أن يوجب على نفسه شيئا نهى عنه الشرع، كأن ينذر شرب الخمر، أو ينذر على نفسه القتل، أو أن ينذر الصلاة في حال الحدث، أو أن ينذر ذبح ولده. هذه نذور، نذور على معصية، نذر أن يشرب خمرا، أو نذر أن يقتل، أو نذر أن يصلي على حدث، أو يعني على حدث يعني من غير طهارة، نذر أن يذبح ولده. فهذا الذي يسمى بنذر المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. حكى الإمام ابن قدامة رحمه الله الإجماع، إجماع الفقهاء على عدم حل الوفاء بنذر المعصية. حكى الإمام ابن قدامة رحمه الله إجماع الفقهاء على عدم حل الوفاء بنذر المعصية، يعني نذر المعصية لا يجوز الوفاء به إجماعا، بل يحرم الوفاء به، لأن أصل المعصية التي نذر من أجلها حرام، أصل المعصية ذات المعصية حرام، فما بالك إذا أوجبها على نفسه. أوجب النذر إيجاب شيء على النفس، التزام ما نهى عنه الشارع هنا، كنذر شرب الخمر أو نذر القتل أو نذر شيء محرم. فالحديث: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أو أن نذر أن لا يسوي بين الأولاد، قد يحدث هذا، أو أن نذر أن يحرم بعض الأولاد من الميراث، لله علي نذر هذا ابني ما بعطيه شيء من الميراث، غير أحرمه من الميراث، هذا نذر معصي، هذا نذر معصي، لله علي نذر ألا أكلم فلانا، أو ألا أصل أختي، أو ألا أصل رحمي، نذر نذرت أنا ألا أصل رحمي، وهكذا. فهذا نذر معصية، هذا نذر معصية، ألا تكلم أحدا من المسلمين دون سبب شرعي، هذا كذلك معصية. من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فلا يجوز الوفاء بنذر المعصية. وفي حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها، يعني في ذاك المكان اللي هو بوانه، كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فماذا قال الرجل؟ لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقال الرجل: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لماذا سأله السؤال الأول والسؤال الثاني؟ سأله السؤال الأول ليتأكد أنه هذا النذر ما نذر على عادة الجاهلية، يعني قال هي كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، هذه بوانة، كان فيها وثن من أوثان الجاهلية هذا المكان، لو كان فيه لا توفي بنذرك لأنك ربما نذرت لأجل هذا الوثن الذي يعبد. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ خصصت المكان لأجل وجود عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. ففيه دلالة ظاهرة على أن النحر بموضع كان فيه وثن يعبد أو عيد من أعياد الجاهلية معصية لله، وأن ذلك لا يجوز الوفاء به. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح. إذن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به لأنه أصلا معصية، فلا يجوز الوفاء بالمعصية، لا يجوز ولو التزم الإنسان على نفسه هذه المعصية. الآن ما هل يترتب على نذر المعصية شيء؟ يعني هل يترتب على نذر المعصية كفارة؟ واحد قال لله علي نذر ألا أكلم فلانا، نذر علي إني أحرم ابني من الميراث هذا ابني، ونذر علي ألا أدخل بيت أخي، نذر علي لله علي نذر إن ألا أدخل بيت أخي. الآن هذا النذر الآن لا يجوز أن يطبقه، لا يجوز أن أفعله لأن فيه معصية لله، هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ اختلف العلماء على قولين، فبعض أهل العلم قالوا ليس على الناذر في المعصية كفارة، ليس عليه كفارة، بل عندهم لا ينعقد نذر المعصية أصلا، هو لم ينعقد أصلا، كالإمام أبي حنيفة والشافعي قالوا هذا النذر لم ينعقد ولا يصح، شوف لم ينعقد ولا يصح أصلا، فكيف نلزمه بكفارة وهو لم ينعقد هذا ويجزي وفاء به وليس فيه كفارة، لم ينعقد. هذا قول الشافعية وكذلك بعض الأحناف. الأحناف قيدوا هذه المسألة، قالوا قيدوا عدم الانعقاد، قالوا بما كان حراما لعينه أو ليس فيه جهة قربة. كيف هذا؟ قالوا مثلا قال رجل لله علي نذر أن أصوم يوم العيد، ما حكم صوم يوم العيد؟ حرام صحيح؟ طيب هذا نذر إيه؟ طاعة ونذر معصية؟ لأنه إذا صام يوم العيد عصى الله، فهذا نذر أن يصوم يوم العيد، نذر معصية، نذر حراما. لكن عند الأحناف ماذا يقول؟ قال هذا في جهة قربة لله اللي هي الصيام، فالنذر به ينعقد ويجب عليه الوفاء بصوم يوم آخر. شوف عند الأحناف قالوا النذر انعقد، قالوا صحيح هو نذر أن يصوم يوم العيد، إذا نذر حراما، نذر أمرا محرما، لكن النذر ينعقد ويجب أن يصوم يوما آخر غير يوم العيد، وصيام يوم العيد أصلا محرم ومعصية، فالتزام هذا الشيء كذلك حرام، فانتقل عندهم نذر المعصية إلى جهة إنه ما ليس فيه جهة قرب لله تبارك وتعالى. وإذا ليس على قالوا على هؤلاء ليس على الناذر للمعصية كفارة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وقالوا النبي لم يوجب عليه كفارة، قال وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية، لا نذر في معصية، وقالوا المرأة التي نذرت أن تذبح أو تنحر العضباء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك العبد، ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام بكفارة، لم يأمرها بكفارة، قالوا النبي ما أمرها أن تكفر عن يمينها، لأنه قال خلاص لا نذر فيما لا يملك العبد. هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وهو قول مالك رحمة الله تعالى عليه. وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه إلى أن، وهو مذهب من الصحابة بن مسعود وكذلك الثوري، قالوا إن نذر المعصية تجب عليه الكفارة، إن نذر المعصية تجب عليه الكفارة، يعني يلزمه الكفارة. أن وقول هذا للشافعي يلزمه أن يخرج كفارة عن يمينه، لا يلزم أن يوفي ولكن يلزمه الكفارة. واستدلوا بحديث أخرجه الإمام البيهقي وأخرجه ابن الجارود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: النذر نذران، فما كان لله كفارته الوفاء. واحد نذر نذرا لله، نذر طاعة، قال كفارته الوفاء، الأصل أن يوفي به. قال: وما كان للشيطان فلا وفاء عليه، فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين. قال هؤلاء، قال هذا نص مذهب الحنابلة وكذلك من الصحابة مذهب ابن مسعود وابن عباس، حتى من التابعين مذهب الثوري نتبع التابعين، وأنهم قالوا عليه كفارة. والدليل النذر نذران، فما كان لله كفارته الوفاء، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه، نذر معصي. قال: وعليه كفارة يمين. واستدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث عائشة، قال: لا نذر في معصية، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. إذن قالوا هذا نص في المسألة، وهذان حديثان صححهما جمع من أهل العلم، طبعا بعضهم اعترض على صحتهما لكن صححهما جمع من أهل العلم، فهما حديثان صحيحان وهما نص في المسألة. والذي استدل به الذين لم يوجبوا الكفارة، ما استدل به الذين لم يوجبوا الكفارة، استدلوا بعمومات: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، والمرأة التي نذرت أن تنحر العضباء قالوا النبي لم يأمرها، قالوا هذا مسكوت عنه. وهؤلاء أثبتوا، الذين جاءوا بهذا الحديث أثبتوا أنه في كفارة، والمثبت مقدم على النافي. وكذلك ما كان مسكوتا عنه في هذا ما ذكر فيه زيادة علم عن المسكوت عنه، فهذا فيه الحديث من زيادة علم. وقالوا أيضا قياسا على من حلف على فعل معصية، فهم يقولون من حلف على فعل معصية لزمته الكفارة عن يمينه، فكذلك النذر. هذا ذكره ابن قدامة في المغني، يعني واحد قال: والله لا أصل رحمي، والله لا أدخل بيت أختي، والله لا أكلم فلانا، والله لا أدخل المسجد الفلاني، والله لا أدخل المسجد مطلقا، لا أصلي في المسجد، هذا حلف على معصية، أليس كذلك؟ ماذا نفعل؟ حلف هذا على معصية، هل يجوز أن يطبق ما فعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمينه فرى غيرها أتقى الله منها فليكفر عن يمينه. وليأتي التقوى، فالأصل ألا يطبق ما حلف وأن يكفر عن يمينه. قالوا: فكذلك النذر، فإذا نذر العبد نذر معصية فماذا يفعل؟ فإنه يكفر عن يمينه كفارة يمين. كفارة اليمين إن شاء الله سيأتي بعد هذا الكتاب، بعد كتاب النذر كتاب الأيمان، سيأتي التفصيل في ذكر كفارات اليمين، لكن هي مذكورة في سورة المائدة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن من نذر نذر معصية فلا يجوز الوفاء به إجماعا، ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه كفارة يمين، يعني عليه أن يكفر كفارة يمين، وهذا لوجود النص أصلا لقوله عليه الصلاة والسلام وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. طيب إذا نذر شيئا لا يطيع، أو قبل إذا نذر شيئا أعلى أدنى، فهل يجوز له أن يأتي بالأعلى؟ هل يجوز له أن يأتي بالأعلى؟ مثال: من نذر الصلاة في بيت المقدس، اسمعوا هذا الحديث الذي رواه الإمام أبو داود بسند صحيح، واحد نذر لله علي نذر أن أصلي في بيت المقدس. حديث جابر بن عبد الله أن رجلا قال يوم الفتح أو قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. إني نذرت إن فتح الله عليك، أي إن فتح الله عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. نذر أن يذهب إلى بيت المقدس وأن يصلي فيه ركعتين، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ صلها هنا. هو كان في الكعبة، في الماء عند الكعبة، قال: صلها هنا. ثم أعاد عليه: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال عليه الصلاة والسلام: صلها هنا. ثانية قال، ثم أعاد عليه الثالثة: إني نذرت. قال، فقال عليه الصلاة والسلام: شأنك إذن. شأنك إذن إيش يعني؟ أنت كما تريد، لكن الحكم الشرعي كحكم شرعي، الحكم الشرعي أنه يجوز من إذا نذرت الأدنى أن تنتقل للأعلى. لماذا؟ لأن الصلاة في بيت المقدس ب500 صلاة في حديث فيه ضعف، وب250 صلاة في حديث صحيح. يعني صلاة في حديث صحيح أن الصلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات في بيت المقدس، يعني أربع صلوات في مسجد بيت المقدس تعدل صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نعلم أنها بألف صلاة، فتكون الصلاة في بيت المقدس ب250 صلاة. هذا حديث صحيح. أما حديث أن الصلاة في بيت المقدس 500 فهذا حديث فيه ضعف، ضعفه جمع من أهل العلم. إذن الآن الأدنى الأقل 250 صلاة، طيب الأعلى 100,000 صلاة. هو نذر الأدنى أن يصلي في بيت المقدس، فقال له: لا، أنا أريد أن أعطيك الأعلى، فأنت صلها هنا يجزئك عن نذرك، تكون قد أوفيت بنذرك. قال: صلها هنا. ثانية. الثالثة قال: أنت وشأنك. وهذه مهمة يا إخواني، المسألة في الإفتاء في المفتين. يعني أحيانا مثل يوم واحد سألني سؤال، قلت له: الحكم الشرعي يا أخي كذا. قال: يا شيخ، لكن قلبي غير مطمئن أنا لهذا المال الذي أخذه. يعني قلت: الحكم الشرعي أنه جائز، قلبك غير مطمئن، هذه مسألة ترجع إليه. جزاك الله خير، بدك الأكمل الأفضل الأتقى لك الأورع لك، تتصدق بهذا المال، بارك الله فيك، تتخلص هذا المال. لكن كحكم شرعي، لأن هذه المسألة أصل الحكم الشرعي قلك حلال، حكم الشرعي حرام، طب ما اطمأنت إليه النفس هنا، هذه مسألة ترجع إليه. لكن كأصل حكم الشرع، قال أصل حكم الشرع أنه يجوز أن تصلي في الكعبة عند الكعبة إذا نذرت أن تصلي في بيت المقدس. واحد نذر، وهذا يحدث الآن، مثلا قل: نذر علي أني أصلي في القدس، وما تمكن الآن، ما تيسر أن يذهب إلى بيت المقدس ولا أن يصلي في المسجد الأقصى، أسأل الله أن يحرره من دنس اليهود. قال: وما تمكن، فإذا ذهب عمره وصلى في المسجد الحرام أجزأه، يعني أوفى بنذره، إذا ذهب عمرة وصلى في المسجد الحرام أجزأه. فإذا نذر الأدنى وفعل الأعلى يجزئه عن الأدنى. فهو نذر أن يتصدق بمئة دينار فتصدق بألف، جائز ولا لا؟ تصدق بألف، هو نذر تصدق بمئة ففعل الأعلى، دخل الأدنى ضمن الأعلى. فمن نذر الصلاة في بيت المقدس أجزأه الصلاة في المسجد، في المسجد الحرام. وأخيرا في مسألة إذا نذر قربة وهو كافر، يقول العلماء إذا نذر قربة وهو كافر ثم أسلم، نذر قربة، والنذر هذا يا إخواني كان في الجاهلية أصلا، كان يفعل في الجاهلية، كانوا ينذرون وكانوا يتعبدون لأصنامهم بالنذر، فجاء الإسلام قال لا، تعبدوا لله بالنذر. وذلك كان النذر لغير الله شرك، واحد ينذر، وكلمنا هذا في أوائل كتاب النذور، أن النذر لغير الله من أنواع الشرك، من نذر لغير الله عز وجل. فإذا نذر قربة وهو كافر ثم أسلم، بعض الفقهاء كالشافعي وابن حزم يرون أنه يجب عليه الوفاء بالنذر إذا أسلم، إذا أسلم يجب عليه الوفاء بالنذر الذي نذره في حال كفره. واستدلوا بحديث ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. شوف هذا نذر قبل الإسلام، قبل أن يسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، قال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. فإذا قال أوفي بنذرك يعني طبق ما نذرته، وهذا مذهب الإمام الشافعي. طبعا غير الشافعي، الجمهور قالوا لا ينعقد أصلا نذر الكافر، لأنه لا يلزمه الوفاء إذا أسلم، إذا لا ينعقد نذره ولا يلزمه الوفاء، لأن الله تعالى قال إن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين، وقدمنا إلى ما عملوا عنه فجعلناه هباء منثورا. وقصة إسلام ثمامة بن أثال أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمره أن يعتمر، فقالوا هذا كافر خرج يريد العمرة فأسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام نيته. فهذا هو الأصل وهذا هو الأقوى، والله أعلم، أن من نذر نذرا وهو في حال كفره ثم أسلم فإنه ينبغي أن يوفي بنذره، والله تعالى أعلم. بقيت مسألة من نذر نذرا فعجز عن الوفاء به، يعني نذر كما قلنا نذر شيئا كبيرا عجز أن يوفي، لله علي نذر، نذر أن أبني مسجدا، نذر ذلك، وإذا هو الرجل طلع حاله مفلس مش قادر يبني الغرفة عنده في الدار، طيب إيش عجز عن الوفاء بهذا النذر، فماذا يلزمه؟ هذا ما يأتي إن شاء الله في الباب القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سلام شهيدا، كيف حالك؟ طمنا عنك.